السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، درسنا اليوم في كتاب العارية. لما كان الناس يحتاجون إلى بعض الأشياء شرعت العارية، ذلك أن بعض الناس لا يستطيع تملك الأشياء، وبعضهم يستطيع تملكها ولكنه لا يرغب في استدامتها، فليس هو بحاجة إلى أن يستديم هذه السلع، وإنما يريدها وقتا يسيرا ينتفع بها ثم يردها. ولأجل هذا شرعت العارية، ونقرأ اليوم في كتاب العارية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العارية، وهي مستحبة بالإجماع، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر. وقال تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو. قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر، لحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
نعم. العارية تضبط بالتشديد والتخفيف، يقال العارية بالتشديد أو العارية بالتخفيف، وكلاهما لغتان صحيحتان، وهي مأخوذة من التعاور، ومعنى التعاور التداول والتبادل. فالإنسان كما ذكرت قبل قليل يحتاج إلى شيء من الأشياء، فيستعيره من جاره، من صديقه، من ذي رحم مثلاً، يستعيرها من أقاربه فينتفع بها، مثل ما ينتفع الناس بالقدر للطبخ والإناء للشرب مثلا، وآلة الحرث والزرع للحرث والزرع، والثياب للتزين والتجمل، مثل ما يحصل للعروس ليلة عرسها تحتاج أن تستعير ثوب العرس، وذلك أن ثوب العرس غالي، يباع بألف وبألفين، وبعض يصل إلى 20-30 ألف كما هو الحاصل الآن، وهي لليلة واحدة فقط، لليلة واحدة. فلو اشترته مثلا يعني وقعت في خسارة، فتحتاج إلى أن تستعيره من صديقتها، من قريبتها مثلا. كذلك الرجل يحتاج أن يستعير البشت مثلا في ليلة الزفاف، أو في وقت التخرج مثلا في الجامعة يستعير، هذه يسمى الاستعارة. ويستعار الفأس أيضا، ويستعار الدلو، استعار الميزان، وتستعار السيارة، وهذه كلها تسمى استعارة، كلها تسمى استعارة. إذن العارية هي الاستفادة من منافع الأعيان دون تملك العين ولا تملك المنفعة، وإنما هي الانتفاع فقط، هي في الانتفاع فقط. قال: وهي مستحبة بالإجماع. حكى الإجماع على استحباب العارية غير واحد من أهل العلم، ولكن هذا الإجماع منخرم بمخالفة بعض الفقهاء، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى أن العارية واجبة إذا كان المعير غنيا والمستعير محتاج إليها. فإذا كان المعير غني وليس بحاجة إلى هذه السلعة أو هذا الشيء، فيجب عليه أن يعيره. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بعض الفقهاء خرجها على الأحكام التكليفية الخمس، فقال تجب إذا كان المعير غنيا والمستعير محتاجا إليها، وتباح إذا كان في غير هذا، بمعنى أن الرجل ليس بغني والمستعير ليس بتلك الحاجة التي تترتب عليها شقة وحرج إذا لم يستعر هذا الشيء، وتحرم إذا كان المستعير يستعملها بالحرام، كأن يستعير سكينا ليقتل معصوما، أو أن يستعير كأسا ليشرب به خمرا، هذا محرم، الإعارة تكون محرمة. والكراهة ذكر العلماء ما هو دون ذلك من الأفعال المكروهة كالبخل بها مثلا، والإباحة الأصل قالوا بأن الأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا الدليل العام، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر اسم جامع لكل خير وصلاح، والعارية نوع من أنواع البر، العارية نوع من أنواع البر. قال عز وجل ويمنعون الماعون، فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الماعون هنا بالعواري كابن عباس وابن مسعود، ويمنعون الماعون قال يمنعون العواري مثل الإبرة والخيط والدلو والميزان والقدر، هذه كلها من العواري، وهذه في الناس، وهذه غالبا الناس يحتاجون الإبرة، يحتاجون إلى المخيط، يحتاجون إلى الخيط، يحتاجون إلى الدلو، إلى القدر، إلى الإناء، الحاجة يعني مستمرة فيها. ولذلك ربنا جل وعلا بين من صفات يعني أهل النار أنهم يمنعون الماعون، يمنعون الماعون ويراؤون، هذه جاءت في معرض الذم، قال ويمنعون الماعون، قال ابن عباس بن مسعود العواري، فسرها ابن مسعود بشكل مفصل، قال هي القدر والميزان والدلو، وقال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. ويمكن أن نقول بأن الأصل في العارية الاستحباب، هذا الأصل، ويطرأ الوجوب عليها، الوجوب طارئ، وذلك إذا كان المعير غنيا والمستعير محتاجا إلى هذه العارية. بهذا تنتظم الأدلة الواردة في هذا الباب. نعم.
قال منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا.
إذن هي منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. تعلمون أن العارية من العقود، وذكرنا لكم بأن العقود نوعان، عقود معاوضة وعقود إيش تبرع، فمن أي نوع العارية؟ من التبرع. لماذا قلنا من التبرع؟ ليس فيها عوض، وإنما يطلب الإنسان الأجر من الله جل وعلا، تسمى من عقود التبرع، تبرع بها. فلما كانت من عقود التبرع كان فيها إيش؟ تسامح، تسامح، يصح بالقول أعرتك، يصح بالفعل كأن يقوم فيغطيه بكسائه من البرد فيبقى الكساء عليه، هذه إعارة، هذا ليس التمليك، أو يقول له خذ هذا الإناء واشرب به، هذه إعارة، خذ هذا الإناء واشرب به، رجل لا يجد شيء يشرب به فيقول خذ هذا الإناء واشرب به مثلا، أو رجل محتار يبحث عن تاكسي، واقف في الشارع وفي الشمس يبحث عن تاكسي ما وجد تاكسي، فرآه رجل فقال خذ السيارة هذه روح مشوار وتعال، هذه إيش؟ إعارة، روح المشوارك وتعال، هذا تسمى إعارة. كذلك رجل مبلل ولا يجد ما يتنشف به فأعطاه منشفة وقال خذ المنشفة تنشف بها، هذه كلها تسمى إعارة، فينتفع من هذه العين دون أن يتملك العين ولا يتملك المنفعة. نعم.
قال منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة.
لا بد من الفعل أن يكون دالا على الإعارة، لكن إذا قال له مثلا وجده مثلا واقف عند في الشارع يبحث عن سيارة أجرة موجودة، فقال خذ السيارة في مشوار وتعال وعبها بنزين مثلا أو ادفع 100 ريال، سميت إيش؟ إيجار. ما إذا كان هذا الفعل ما قال له أعرتك، ولكن قال خذ السيارة ثم ذكر سعرا وذكر قيمة، انتقلت من كونها إعارة إلى كونها إجارة. نعم.
قال بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار من صفوان بن أمية أذراعا، وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه.
إذن الشرط الأول من شروط صحة الإعارة كون العين منتفعا بها مع بقائها، فأما إذا تلفت العين فلا تسمى إعارة، وإنما تسمى إيش؟ بيعا. إذا تلفت العين سمي بيع، ما يسمى إعارة ولا يسمى إجارة. ذكرنا لكم بأن البيوع أو باب المعاملات إما أن تتلف العين، إما أن يقع البيع على العين هذا يسمى بيع، وإما أن يقع العقد على المنفعة هذا يسمى إيش؟ إجارة. وإما أن يقع على العين وعلى المنفعة هذا يسمى عموما بيع، سمى بيعا. فيتنبأ لهذا. إذن كون العين منتفعا بها مع بقاء عينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلح، وهذه قصة مشهورة. حصل في المدينة صوت عظيم ففزع الناس، فخرج الناس يبحثون عن هذا الصوت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وقد ركب فرسا لأبي طلحة مجردا، يعني ليس عليه سرج، فعاد ويقول للناس لن تراعوا، ثم قال وجدناه بحرا يثني على فرس أبي طلحة. وأيضا استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية أدرعا قبل أن يسلم صفوان، استعار منه صلى الله عليه وسلم 30 درعا قبل أن يسلم صفوان. هذا هو الشرط الأول، أن تكون العين باقية، كون العين منتفعا بها مع بقائها. فأما إذا كانت العين لا ينتفع بها ولو بقيت فهذه لا تسمى إعارة، لا بد من الانتفاع. نعم.
قال وكون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه، وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها.
نعم. الشرط الثاني كون النفع مباح، لا بد أن يكون النفع مباحا. قال لأن الإعارة لا تبيح إلا ما أباحه الشارع، فلا يصح إعارة الشيء لفعل محرم، والأشياء إما أن تكون محرمة بذاتها أو أن تكون وسيلة إلى المحرم. فالمحرمة بذاتها مثل ماذا؟ مثل إعارة الخمر، مثل إعارة الأشياء المحرمة عموما، إعارة الأشياء المحرمة، مثل إعارة الجارية للغناء أو آلة الطرب للزمر وللطرب، أو شيء من المحرمات التي هي محرمة بعينها. النوع الثاني إعارة تكون وسيلة إلى محرم، كما ذكرنا قبل قليل كإعارة السكين لقتل نفس معصومة، أو إعانة الكأس لشرب الخمر، أو شيء من هذا القبيل. فهذا مما لا يجوز. وأنا تفصيلي قصدت منه شيء، هو هل من تملك عينا محرمة له أن يعيرها لغيره؟ الأصل أنها محرمة، فكيف يعيرها لغيره وكيف يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى؟ الجواب أنه يأثم زيادة على إثم اقتنائه، فهو باقتنائه لها آثم، فإذا أعارها لغيره فهنا تعدى الضرر إلى الآخرين، ويصدق عليه قول الله جل وعلا، أو يكون داخلا تحت قول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من التعاون على الإثم، فيزداد إثما على إثم. إذن لا بد أن يكون النفع مباحا، النفع مباح كشيء يشتغل به في زرع أو بناء بيت أو في خياطة ثوب أو في تنقل كوسيلة من وسائل النقل أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجها الناس في أغلب أحيانهم، أو كالقراءة في كتب مثلا العلم، يباح أن يعير الرجل صاحبه أو قرينه يعيره كتابا يقرأ فيه ويتأمل فيه، سواء كان كتاب وعظ أو كتاب علم، كل هذا مما هو مشروع. نعم.
قال: وكون المعير أهلا للتبرع.
قبل ذلك قال: وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما. هذه مسألة مهمة، يباح أن يعار الكلب كلب الصيد والفحل للضراب، وهو يشير إلى منع بيع الكلب. لما كان الكلب محرم بيعه أصلا جوز ما استثناه الشارع من كلب الصيد أو الحراسة أو الزرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا كلب صيد أو زرع أو حراسة. فلما جوزه الشارع استثناء من القاعدة، قاعدة حرمة بيع الكلاب، جازت إعارته لأن فيه منفعة. فالشارع ما أباح بيعه إلا لكونه، ما أباح شراءه إلا لكونه فيه منفعة، وهي مسألة الحراسة والصيد، وأيضا حراسة الزرع، حراسة البهائم، حراسة البيوت مثلا، فجازت إعارته. فلما جاز شراؤه جازت إعارته. نحن تحدثنا عن هذه المسألة في جواز بيع الكلب، قلنا يحرم بيعه ويجوز شراؤه للحاجة، وكذلك الفحل للضراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، ومعناه بيع مني الفحل، أن يؤتى بالفحل فيلقح الأنثى بعوض، هذا مما ورد النهي فيه، لكن إعارته جائز، وذلك لأن فيه نفعا. قال: والمنهي عنه العوض عن ذلك، العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها. هذه الزيادة طبعا في السنن، زيادة في السنن هذه دليل على، قال كثير من أهل العلم، دليل على وجوب العارية، دليل على وجوب العارية، تكلمنا عنه في أول الدرس. نعم.
قال: وكون المعير أهلا للتبرع لأنها نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة.
كون المعير أهلا للتبرع لأن نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة، هذا هو المذهب. والصواب أنه ولو لم يكن أهلا للتبرع يجوز أن يعير العين لينتفع بها الآخر. لماذا؟ لأن عقد العارية من عقود التبرع، وقلنا بأن عقود التبرع يتسامح بها ما لا يتسامح بغيرها من عقود المعاوضات، فيجوز لمن هو غير أهل. المقصود بالأهلية هنا إيش؟ أهلية التكليف، يعني نكون أهلا للبيع والشراء، مثل ما ذكرنا في باب البيوع، نكون عاقلا بالغا، وذكرنا هذه المسألة. لكن الصواب بأنه يجوز لمن كان غير أهل للتبرع أن يتبرع، كالصغير مثلا، أن يعير كالصغير، الصغير له أن يعير ولو كان دون سن التمييز، له ذلك، لأن هذا من عقود التبرعات، والناس يحتاجون إلى هذه الأمور، حاجتهم إليها مستمرة، لذلك يتسامح الشارع في مثل هذا. نعم.
قال: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يرجع، لحديث: لا ضرر ولا إضرار.
ولا ضرار.
لحديث: لا ضرر ولا ضرار. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته، نص عليه، لأن له وقتا ينتهي إليه، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلا، فله أجره مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد، لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بإجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين.
بالنسبة لهذه المسألة ما يتعلق برجوع المعير في عاريته، الأصل أنه يجوز للمعير أن يرجع في عاريته متى شاء. رجل أعار شخصا عينا معينة ثم قبل أن ينتفع بها رجع، جاز ذلك، أو أثناء انتفاعه بها جاز ذلك. ولكن هناك استثناءات في هذه المسألة. ونقول أولا بالنسبة للعارية على قسمين من جهة التوقيت، إما أن تكون مؤقتة، يعني قال له انتفع بهذه لمدة أسبوع، قال خذ الكتاب، طلب الكتاب عارية فقال خذه ولكن مدة أسبوع، وإما أن تكون غير مؤقتة، قال أعرني هذا الكتاب فأعاره الكتاب من دون أن يذكر وقتا. فإذا حدد وقتا فله الرجوع في هذا متى شاء، له الرجوع في هذا متى شاء بعد التوقيت، يعني بعد أسبوع مثلا، إذا قال له أسبوع يرجع بحدود الأسبوع وما بعد الأسبوع، يعني يرجع في أي وقت. وأما إذا كان غير مؤقت فيجوز الرجوع في أي وقت شاء، إلا إذا تضرر المستعير، كأن يعيره السفينة مثلا، يعيره سفينة وهو في لجة البحر، قال أرجع للسفينة، أو يعيره أرضا ليدفن فيها ميت فدفن الميت في هذا الأرض ثم قال أرجع لي الأرض، أو مثلا أرضا للزراعة فزرع ثم أراد أخذ الأرض، هذه فيها ضرر على المستعير. ولذلك نص الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأيضا عن الشافعي في إحدى الروايتين، وأغلب العلماء على أنه لا يجوز له الرجوع في مثل هذه الصورة، وذلك للضرر، فالمستعير سيتضرر، مستعير سيتضرر. الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والمسلم لا يمكن أن يكسب بفعله للخير إثما أو ضررا على الآخرين، فهو ما أعار إلا لكسب الخير ولكسب الأجر، فلا يمكن أن يرتكب إثما بهذا البر الذي فعله. ثم ذكر قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، هنا استثنى مسألة الزرع، فقال إذا رجع المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد، لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين، لما كان له حق الرجوع في الأرض وليس هناك ضرر على المستعير مثل ضرر من كان في لجة البحر، فهنا يقال يجمع له بين الحقين، فلا ترجع الأرض له ما دام أن الزرع لا يمكن حصده سليما مكتملا، فمنذ ساعة رجوعه تكون الأرض أجرة، يدفع له أجرة الأرض إلى الحصاد، فيقال له لا يمكن دفع الأرض لك ولكن نحسبها إجارة منذ ساعة مطالبته برجوع العارية، فتكون إجارة يدفع له أجرة مثل هذه الأرض حتى الحصاد، وذلك دفعا للضرر. نعم.
فصل في الانتفاع بالعارية وضمانها. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر.
نعم، المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، بالنسبة للمستعير له أن ينتفع بهذه العين العارية، هذه ينتفع بها وينتفع بهذه العين، وأيضا يجعل الآخرين ينتفعون بها، فمن استعار خيمة ليستظل بها جاز أن يقول لغيره استظلوا بها، ومن استعار منشفة مثلا للتنشف بها جاز أن يجعل أهله يتنشفون بها مثلا، ومن استعار دلوا أو إناء للشرب جاز له أن يجعل أهل البيت مثلا ينتفعون بها. لكن هنا لا يعيرها ولا يؤجرها، يعني ليس له الحق أن يعيرها للآخرين ولا أن يؤجرها للآخرين، بخلاف الإجارة. بخلاف الإجارة قلنا بأن المستأجر له أن يؤجر العين. قال إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر. لذلك ذكرنا في أول الدرس بأن المستعار، بأن المستعير لا يملك لا العين ولا المنفع، لا يملك لا العين ولا المنفع. أما المستأجر فماذا يملك؟ يملك المنفعة ولا يملك العين. المستأجر لا يملك المنفع العين، إنما يملك المنفعة. والمشتري يملك العين والمنفعة، يملك العين والمنفعة. نعم.
قال إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك، فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. قاله في الكافي. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف.
بمثل مثلي كذا. أي مشكول عندك؟
قال وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثلي وقيمة متقوم يوم تلف لأنه يوم تحقق فواتها.
نعم. هنا ذكرنا قبل قليل بأن المستعير ليس له الحق بأن يعير هذه العارية ولا أن يؤجرها إلا إذا أذن المالك. فإذا استأذن المالك وقال له هذه العارية بيدي أريد أن أعيرها لفلان فهل تأذن؟ فإن أذن فجاز، وإلا لا يجوز على الأصل. ولو أنه أعار العين بإذن المعير ثم تلفت في يد الثاني فعلى من الضمان؟ قالوا الضمان على الثاني، وتستقر سواء طالب المعير الأول أم طالب الثاني. فإذا طالب الأول له ذلك والأول يطالب الثاني، وإذا طالب الثاني سقط الضمان عن الأول لأن الضمان استقر على الثاني، فيده يد أمانة، فإذا تلفت عنده فيضمنه، إذا تلفت عند الثاني ضمنها. بالنسبة لمطالبة المعير سواء طالب الأول أو الثاني له الحق بذلك، والأصل أن استقرار الضمان على الثاني لأنها تلفت تحت يده. نعم.
قال وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثلي وقيمة متقوم يوم تلف، فرط أو لا نص عليه ولو شرط نفي ضمانها. وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة، وروي مؤدا، فأثبت الضمان من غير التفصيل. وعن سمرة مرفوعة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط.
نعم. إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثلي، يعني إذا قبض العارية وتلفت عنده ضمنها، والضمان هذا على قسمين، فإن كان لها مثل فيضمن مثلها، سيارة مثل السيارة، دلو مثل الدلو، إبرة مثل الإبرة، إناء مثل الإناء، وهكذا فيضمن مثلها. وإن لم يكن لها مثيل أو لها مثل تقوم يوم إعارتها. فإذا أعارها قبل سنة مثلا، عار قبل سنة ولم يوجد لها مثل، فيجب أن تقوم وقت الإعارة لا وقت الطلب، لا وقت طلب إرجاعها، فتقوم ساعة إعارتها، ساعة إعارتها. يقول لأنه يوم تحقق فواتها. يقول فرط أو لا، هذه مسألة وهي قضية الضمان، هل هو مطلق أم يكون بالتعدي أو التفريط، هذه مسألة خلافية بين العلماء. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المستعير يضمن العارية مطلقا سواء فرط في حفظها أو لم يفرط، وسواء تعدى أو لم يتعدى. وقالوا بأن يد المستعير يد أمانة ولذلك يضمن مباشرة. القول الثاني قالوا بأنه يضمن في حال التفريط لا في حال التعدي. والقول الثالث قالوا لا يضمن مطلقا سواء قالوا لا يضمن مطلقا. نحن قلنا قبل قليل يضمن أول مسألة، القول أول إيش قلنا؟ يضمن مطلقا. القول الثالث لا يضمن مطلقا، لا يضمن مطلقا. الصواب أن المستعير يضمن إذا فرط أو تعد، وأما إذا لم يفرط أو لم يتعد فلا ضمان عليه، على القاعدة التي دائما نذكرها في مسائل المعاملات. وأيضا عندنا حديث وردت فيه لفظتان يمكن الخلوص إلى هذا الحكم بالجمع بينهما، وهو حديث صفوان بن أمية لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم 30 درعا قال أغصب يا محمد؟ قال بل هي عارية مضمونة. وجاء في رواية بل هي عارية مؤدة. تفيدنا اللفظة الأولى على إيش؟ على الضمان مطلقا، وتفيدنا اللفظة الثانية على عدم الضمان مطلقا. قال بل عارية مؤدة، بل عارية مؤدة. ولذلك ذهب جمع من أهل التحقيق والتحصيل والنظر، ذهبوا إلى الجمع بين هاتين الروايتين والخلوص إلى أن العارية إذا فرط فيها المستعير أو تعدى في استعمالها فيضمن، وأما إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. وبهذا تنتظم الأقوال وتحصل النتيجة وفق الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه؟ قال وقيمة تقوم يوم تلف. قال وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف. تقوم يوم تلف لأنه يوم تحقق فواتها. صحيح هذا المذهب أن تقوم يوم التلف، تقوم يوم التلف، لكن هناك قول في المذهب أيضا بأنها تقوم ساعة القبض، تقوم ساعة القبض. وهذا القول رجحه كثير من مشايخنا المعاصرين، قالوا بأن الأصل أن تقوم ساعة القبض، يعني قيمتها تكون ساعة قبضها. نعم.
قال لكن لا ضمان في 4 مسائل إلا بالتفريط، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه.
مستعير
لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه لغير معين، أو لكونه من جملة المستحقين له.
نعم. هنا يذكر الآن استثناءات في قضية الضمان، أنه لا ضمان في 4 مسائل إلا بالتفريط. هنا 4 مسائل لا يضمن فيها المستعير إلا إذا فرط، هذا طبعا على قاعدة المذهب، لأنه يقولون بأنه إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. هنا يذكر 4 مسائل لا ضمان على المستعير فيها إلا بالتفريط، إلا بالتفريط. الأولى فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، فإذا كانت العارية وقفا مثل كتب العلم مثل السلاح ثم تلفت بيد المستعير قالوا فلا ضمان عليه، لأن هذه في الغالب تستهلك في الاستعمال، تستهلك في الاستعمال. فلو أن رجلا مثلا أوقف كتبا في مسجد ثم أخذ أحد المنتفعين من طلبة العلم، أخذ كتاب استعاره من إمام المسجد أو من قيم المكتبة مثلا وأخذه للبيت فقرأ فيه مدة سنة ثم تمزق الكتاب وتلف، هنا قال لا يضمن، لأنه في الغالب أن الكتب يعني يحصل لها هذا بالاستعمال إلا إذا فرط، فإذا فرط مثلا وضعه في الشمس مثلا ثم تلفت أوراق الكتاب بسبب فعل الشمس، أو وضعه تحت ميزاب فنزل عليه الماء، أو في مكان مكشوف فنزل عليه المطر، أو بجوار تنور فاحترق، هذا يسمى تفريط، هذا يضمن. أما إذا تلفت باستعماله هو فلا ضمان عليه في ذلك، لأن هذه هي طريقة استعمال الكتب، فهو استعملها استعمالا صحيحا. كذلك السلاح، إذا أوقف رجل سلاحا فاستعاره شخص استعارة مباحة ثم حصل تلف فيه فلا يضمن، وهذا خارج عن القاعدة التي يذكرها المصنف. نعم.
قال الثاني: وفيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان.
ثانيا: وفيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان، يعني إذا قام المستأجر فأعار هذا الشيء فتلف عند المستعير فلا ضمان عليه لأنه يقوم مقام المستأجر. نعم.
قال: أو بليت فيما أعيرت له كثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع.
أو بليت فيما أعيرت له، يعني رجل أعار آخر ثوبا أو بشتا أو يعني شيء من هذه الأمور التي تلبس ثم بليت فلا ضمان هي إلا إذا فرط، يعني وضعها في مكان يسرع إليها التلف. أما إذا تلفت بالاستعمال فهذا استعمال صحيح لا يضمن المستعير. نعم.
قال: أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه، كرديف ربها وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته، وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده لأنه لم يثبت لها حكم العارية.
هذا القسم الرابع أو المسألة الرابعة: إذا أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن، يعني رجل مسافر فوجد آخر يمشي مسافرا على قدميه فأراد أن يرحمه وأن يجعل أن يكسب به أجرا فدعاه إلى ركوب دابته أو دابة معه مثلا زائدة فأركبه إياها فتلفت هذه الدابة تحته، هذا لا يضمنه بالنسبة للمستعير، لا يضمن. لماذا؟ لسببين: الأول أنه استعملها استعمالا صحيحا، والأمر الثاني هو الذي تبرع بها له فتلفت تحته. كذلك من غطى آخر مثلا بلحاف كما ضرب يعني مثلا ثم حصل تلف في هذا اللحاف قال لا يضمن. مثل الرديف أيضا، يعني لو رجل أردف آخر على الدابة فتلفت تحتهما فلا يضمن، لا يمكن أن يضمن الذي أردفه هذه الدابة. وكذلك الذي يروض الدواب حينما يركبها للترويض فإذا تلفت تحته فلا يضمن، لأنه إنما يفعل ذلك لمصلحتها. نعم.
قال: ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط.
نعم، هذه مسألة الرهن مرت معنا، إن استعار ليرهن جاز ذلك ولكن على الضمان، استعار شيء ليرهنه فتلف فيضمن لأنه أمين. نعم.
ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم.
نعم.
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. قال في شرح الإقناع: وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية.
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن، وأما إذا فرط فيضمن على القاعدة التي ذكرناها، إذا فرط ضمن، وأما إذا لم يفرط لم يضمن، سواء استعملها أو لم يستعملها، سواء استعملها أو لم يستعملها.